Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمس انعقد اجتماع بفرنسا بباريس ضم المبعوثين الدوليين للسودان بما فيهم دول الترويكا والاتحاد الأوروبي بالجبهة الثورية، وشارك في الاجتماع عبر الأقمار الصناعية كل من الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وفاروق أبو عيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني، والدكتور أمين مكي مدني من تحالف منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى غازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن. الاجتماع كان الغرض منه الحديث حول عملية الحوار والسلام بالسودان، وما هو مطلوب من الدول الكبرى في هذا الخصوص. في حلقتنا الليلة مستمعين الكرام بنلتقي بكل من الأستاذ مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، والأستاذ عبد الواحد النور رئيس حركة تحرير السودان، عشان نأخذ منهم تنوير ونعرف ما جرى في الاجتماع. في بداية حلقتنا بنقدم لكم حديث للأستاذ مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان حول ما جرى في الاجتماع، فلنستمع إليه.
الاجتماع كان اجتماع مهم بالذات في هذا الوقت الحرج بالنسبة للسودان بصفة عامة. كان القضايا المتناولة في داخل الاجتماع، جبهة ثورية سودانية طالبت بتقوية قرار الاتحاد الأفريقي من مجلس الأمن الدولي، وتقوية القرار طبعا تتطلب أنه دول الكبرى وخاصة المبعوثين الذين حضروا على رأس المبعوث الأمريكي ومبعوث الاتحاد الأوروبي وكذلك مبعوث النرويجي ومبعوث الفرنسي ومبعوث الألماني، فهؤلاء المبعوثين اللي طلبنا منهم تقوية القرار الذي خرج من الاتحاد الأفريقي هو 539 في داخل مجلس الأمني لإصدار قرار آخر من مجلس الأمني يسند هذا القرار من أجل تقوية موقف الاتحاد الأفريقي لتبني مواقف بتاعة الحل قضايا لمناطق الملتهبة وكذلك حل لإيجاد حل شامل لقضية السودانية كلها. فكان هذا هو افتكر كل ما جرى في داخل الاجتماع. وأيضا في الاجتماع طبعا تمت المشاركة من قبل أمين مكي، وكذلك شارك بالهاتف السيد الصادق المهدي، وكذلك شارك بالهاتف من لندن السيد فاروق أبو عيسى، وكل المشاركات قد تكون جلها كانت في الحقيقة تصب على اتجاه لتقوية الاتحاد الأفريقي وإيجاد السند حقيقي للاتحاد الأفريقي من أجل تحريك ملف السودان لإيجاد الحل الشامل للقضية السودانية التي لم تجد لها حلول كاملة في يوم من الأيام، ولإنهاء أزمة الظلام وأزمة الظلم وأزمة التهجير القسري من اللاجئين للنازحين. حضور النوعي لجبهة ثورية سودانية بكل قيادة جبهة ثورية سودانية، لكن القضايا والجوهر الموضوع كان بتمثل فيها كل نداء السودان، لأن مشاركة السيد صادق المهدي وفاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني كانت يعني بمثابة مشاركة كل النداء السودان. ذلك غازي صلاح الدين من ضمن الناس الخاطب الاجتماع هو أيضا مشى في اتجاه لتقوية القرار. بعد قرار 539 الآن العالم قد نغل المربع السودان إلى مربع آخر، فهل هو مربع ضغط المؤتمر الوطني لاتجاه لإيجاد حلول دائمة مستقرة بالنسبة للسودان. فلذلك أنا لا استبعد أن تكون هنالك الضغوطات للمؤتمر الوطني بالذات في هذه الأيام بأن تتجه كحكومة لترك المناورات ولترك اللعب إلى اتجاه لإنقاذ إحساس الشعب السوداني بكامل المسؤولية، وإلا المؤتمر الوطني سيخلو من هذا الكرسي إلى الأبد.
الشكر للأستاذ منار كومناوي رئيس حركة تحرير السودان، ومنه بننتقل للأستاذ عبد الواحد النور رئيس حركة تحرير السودان، وأيضا نسمع حديث منه حول ما دار في الاجتماع، ماذا قدم المبعوثين، وبماذا ردت التنظيمات السودانية المشاركة في الاجتماع، فلنستمع له.
الدعوة لناس الجبهة الثورية، احنا طبعا كحركة جيش تحرير السودان ذهبنا بحكم انه اعضاء اصيلين ومع رفاقنا الاخرين للجبهة الثورية، هم كانوا يتكلموا عن السيزفاير، وقف اطلاق النار او السيسيشن بوقف العدائيات، يتكلموا عن الحوار الوطني ويتكلموا عن السلام، وقدمنا لهم ورقة لرؤية حركة تحرير السودان لكيف نرى السلام، وقلنا له احنا ملتزمين بالسلام، لكن عشان يكون في السلام لابد من انه يكون في أمن بتاعة المواطنين في الأرض لإيقاف الإبادة الاغتصاب ونوقف الموت المستمر، وده في مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، أيضا أنه يرفعوا الناس اللي جابوهم وسكنوهم في أراضي وحواكير مواطنين دارفور. أيضا كحركة قلنا أنه النازحين والذين لابد من أنه يرجعوا لقراهم الأصلية دون تعويضاتهم الفردية والجماعية، وقلنا أيضا خد نهاية لسياسات بتاع مؤتمر الوطني بالذات في الحروبات بتاع القبائل العربية، الحكومة بتبيت في أهلنا في القبائل العربية، وده يتكلمنا له بمرارة شديدة أن الحروبات بتاعت القبائل العربية بستوقد المؤتمر الوطني لابد من أنه يجيف، وقلنا أيضا يعني الناس الدارين في محكمة الجنايات الدولية بما فيهم الرئيس البشير لابد من أنه يمشوا، وقلنا أنه يطلق صراحة الناس المسجونين السياسيين، وقلنا يوقع قوانين المقيدة للحريات لابد من أنه القوانين المقيدة وحرية الصحافة، وقلنا أنه الناس عشان يعملوا حرياتهم السياسية وكل الحريات المدنية، بعدين نجي للحل بتاعت الأزمة، نخاطب الجذور المشكلة السودانية، وده اللي بتعلق في السلطة والثروة والتنمية وكل هذه الأشياء، وآخر حاجة نجي نعمل مؤتمر دستوري عشان يكون كيف يحكم السودان، كيف أنه يكون فيه سلام بواسطة حكومة انتقالية اللي ما بيسيطر عليه المؤتمر الوطني، وقلنا أنه في المؤتمر الدستوري هذه وفي الحكومة الانتقالية خطينا نقاط، أولها أن موضوع الدين والدولة، الهوية، هوية السودانية، سلام الشامل، إذن الحقوق بتاعت الإنسان، وقلنا أيضا العلاقات الخارجية بتاعتنا، وأيضا قلنا أنه يكون في انتخابات حرة ونزيهة، قضايانا بتاعت الأمن القومي، وده كان موقفنا كحركة جيش تحرير السودان. بعض أيضا عقدنا اجتماع خاص مع المندوب بتاعت أمريكا السيد دونالد بوس، المبعوث الخاص لأمريكا والوتين بتاعته، وده كنا أنهنا وناس حركة العدل والمساواة برئاسة رفيق جبريل وحركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وأيضا المبعوث طلب مننا أنه يكون في وقف العدائيات، وأيضا كررنا مواقفنا، وكنا الاجتماع بتاعنا كان صريح وبناء، واعتقد انهم بيحترموا افكارنا واحنا برضه نحترم افكارهم، وقلنا لهم ان احنا في حركه تحرير السودان ما نقدر نمنع رفاقنا انه هم يمشوا اي اتجاه بيروه، لكن احنا كمان ايضا ثابتين في مواقفنا ونريد السلام الحقيقي، لكن عشان يكون في سلام حقيقي لابد من انه يكون بالطرق اللي احنا قلناه، وهيستمر الاجتماعات ده وهنتفاكره، لكن احنا في حركة تحرير السودان دارين نقول لجماهيرنا ولجماهير الشعب السوداني انه احنا اكثر تنظيم في الدنيا دارين السلام، والسلام ده هو مصلحتنا الحقيقي، لكن دارين السلام الحقيقي بالطرق اللي ذكرناه، وده الموقف بتاعنا.
مستمعينا الكرام، ده كان الاستاذ عبد الواحد محمد احمد النور، وهو بيتكلم حول الاجتماع الضم المبعوثين الدوليين بالجبهة الثورية وقيادات حزب الامه و رئيس تحالف قيم الإجماع الوطني، والدكتور أمين مكي مدني رئيس تحالف منظمة المجتمع المدني، بالإضافة للدكتور غازي صلاح الدين ومبارح في العاصمة الفرنسية باريس. أنا بشكر الأستاذ منار كومناوي، وبشكر الأستاذ عبد الواحد النور، وبشكركم أنتوا على حسن الاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150 و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنخصص الليلة لقضايا شرق السودان وخاصة قضايا التنمية وانعدام الخدمات الأساسية والتهميش، وبرضو حنتكلم فيها عن قضايا الاتجار بالبشر وتهريب السلع، وأيضا القضية بتاعت مسرحي جبهة الشرق ومعاناتهم من عدم استكمال ملف الترتيبات الأمنية. ونستضيف في الحلقة دي كل من الأستاذ شيب ضرار رئيس مؤتمر البيج القومي، والأستاذ عمر هاشم الخليفة رئيس لجنة مسرحي مؤتمر البيجة بولاية البحر الأحمر، والأستاذ عبدالقادر محمد صالح الناشط والمحامي من شرق السودان. وحنبدأ حلقتنا بالأستاذ عمر هاشم الخليفة عشان يحدثنا عن البيان الأخير اللي أصدروه والبيطالبوا فيه بمراجعة ملف الترتيبات الأمنية في اتفاقية شرق السودان، والآن نحن نخليكم معاه عشان يكلمنا عن الموضوع ده. اتفضل أستاذ عمر هاشم الخليفة.
والله هو الملف ده من بداية التنفيذ بتاعه نتيجة محاصصات ومقايدات سياسية الغبلية والمحسوبية، يعني حصل إقصاء لأعداد كبيرة جدا جدا من القادات الميدانية ومن المقاتلين حتى في توزيع الرتب. والقيادات انشغلت، طبعا القيادات جبهة الشرق انشغلت في مناصبهم الدستورية وتناسوا القضايا المصيرية أساسا الناس اللي قاتلت من أجلها وقدمت الشهداء، وده خلانا نحن يجبرنا نحن نحجب الثقة من القيادة الثلاثية لجبهة الشرق لأنه انحرفوا من الأهداف والمبادئ أساسا الناس القاتلت من أجلها. وبعد أنه القيادة أثرت الصمت والابتعاد من ملف الترتيبات الأمنية وتم تجاهله ونسيانه طيلة هذه السنين، في 2010 نحن قمنا بإعادة تنظيم أنفسنا كمسرحين، وقمنا بتشكيل لجنة عليا اسمها اللجنة العليا لمسرحي قوات مؤتمر البيجل، وقمنا برفع مذكرة لرئاسة الجمهورية وبدينا ملاحظاتنا في سيف ومخرجات الاتفاقية، وطالبنا أنه إعادة النظر في اتفاقية شرق السودان لأنه لم تلبي طموحات الجماهير ولم تنفذ. تم اعتقال اللجنة في 2010، ومن خلال ثورة من قبل المسرحين تم إطلاق اللجنة، وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة المرحوم أخونا صلاح براكين لتدارك المشكلة بتاعت المسرحين خاصة في ولاية البحر الأحمر. بعد تم تشكيل اللجنة رفع توصيات للنائب الأول آنذاك الأستاذ علي عثمان محمد طه، ومع كل أسف شديد تم توزيع الملف الأمني الذي يعني حكومة المركز في تنفيذه، تم توزيع للولايات بموافقة موسى والقيادات الثلاثية لجبهة شرق السودان. والملف طبعا بتاع الترتيبات الأمنية الجهة المعنية بتنفيذه هي الحكومة المركزية مع حكومة الولايات. بعد ذلك أنه الملف لما جاء في ولاية البحر الأحمر التقينا بوالي البحر الأحمر، اتضح أنه في تلاعب في داخل الأسماء اللي يعني رفعناها للجنة العليا، ورود أسماء وهمية من خارج كشوفات الملف الأمني، وتم إقصاء أعداد كبيرة جدا جدا من المستهدفين الحقيقيين من المسرحين أو المقاتلين. أبدينا تحفظاتنا وملاحظاتنا ورفعناها للسيد الوالي الوقت داك دكتور محمد طاهر إيل. إيل أنه لن أرفعوا لنا من القائمة الأساس مفردة في الكشف العام عشان يتم سعابا في الخدمة المدنية، الكلام ده قبل أكثر من عامين. رفعنا عدد 50 مسرح عشان يتم استيعابهم في الخدمة المدنية، اتضحت انه المعالجات تحت الوالي في الخدمة المدنية يعني لا ترتقي الى اسس ومعايير الخدمة المدنية في حد ذاتها، يعني لانه ما ممكن جامعي يتم تعيينه بالدرجة 17 درجة عمالية، رغم انه الاتفاقيه فيها تمييز الايجابي، يعني المعاليات ما كانت تراعي التمييز الايجابي ولا شروط واسس ومعايير الخدمه المدنيه في حد ذاتها. ادينا تحفظنا ورفعنا مذكر للسيد الوالي على اساس انه نتدارك هذه المساله ويتم معالجتها بصوره واضحه، فلم نجد استجابه والملف لا زال يراوح مكانه. وكذا رغم انه بدت ورانا احنا تمت معالجه 2000 مسرح، رغم انه هي معالجات مشوهه تم حرماننا منها لاسباب يعلمها الوالي السابق الدكتور محمد طاهر إيلة حتى يومنا هذا. اخيرا تم الوالي الجديد علي محمود حامد ده عندما استلم الولايه شكل لجنه عليا لمعالجه مشكله المسرحين. المشكله اللجنه اللي شكلها الوالي تركوا امر المعالجات او المرجعيه بتاعت الكشوفات لمفوضيه نزع السلاح واعاده الدم لشمال السودان. وبرضو جاء مندوب موسى محمد احمد فوض العريض موسى عثمان على اساس انه يستند على المرجعات، وطبعا من خلال هذه المراجعات القوائم اساسا تستند عليها مفوضيه الدي دي ار او شمال السودان لنزع السلاح ما عندها اي مرجعيه ولم ترد اسماء حقيقيه اساسا من المستهدفين الحقيقيين. ورفعنا كلامنا ده للجنه العليا اللي شكلها الوالي في اللجنه الامنيه، وحتى الان الامور لا زالت غامضه وغير واضحه. طلبنا انه بنشر الكشوفات على اساس انه نعرف القوائم والمرجعيه اللي استندت عليها المفوضيه والمعالجات المقصوده بها بامر ولايه البحر الاحمر. هل هي الولايه؟ هل هي مفوضيه نزع السلاح واعاده الدم؟ ولا الولايه هي محنيه بامر المعالجات؟ وعندنا علم يعني من خلال متابعاتنا انه الهيئه العالميه الاسلاميه الخيريه الكويتيه تابع راصده مبالغ وسلامه مفوضيه نزع السلاح لمعالجه مشكله المسرحيه خاصه في ولايه البحر الاحمر. وان المفوضيه دي اول حاجه لا نثق فوقها، وامبارح طبعا رفعنا مذكره وضعنا فيها كل الملابسات والاخفاقات الصاحبه مرجعيات الكشوفات خاصه في مفوضيه نزع السلاح. وفي النهاية رفعنا مذكرة قلنا من يعني نحمل حكومة ولاية البحر الأحمر المسؤولية كاملة في إخصاء أي عدد من المستهدفين الحقيقيين، لأنه نحن قمنا بمراعيات الكشوفات تحت المعسكرات واستندنا عليها، والمفوضية دي ما عندها أي مرجعية بل ورود أسماء وهمية من خارج كشوفات الملف الأمني الخاص بجفة الشرق. رفعنا مذكرتنا وأصدرنا بيان نحذر فوق الحكومة أنه تتدخل قبل أن تستفعل الأمور وتخرج عن إطارها الطبيعي. وأنا أقول لهم صبرنا طيلة هذه السنين إيمانا منا بالسلام، لكن السلام بهذا الشكل ما هنقبله، والمعالجات لما تكون غير واضحة وتقصي أعداد مننا فرد واحد لو أقصوه مننا ما هنقبل هذا الشكل. ويكتبها برضو أنه موسى محمد أحمد قدم قوائم أساسا ما معنية بأمر المعالجات في ملف الترتيبات الأمنية، أمانات سياسية وعنصر نسوي ما معروف عن عناصر جابها من وين على حساب المستهدفين الحقيقيين. وده كله نحن نعتبرها مكايدات سياسيه وعمليات رد فعل لمواقف الناس. وغدا نحن هنا اكبر من مساله الحقوق، لكن ده التزام بتاع الدوله والدوله ما قدرت تستوفي هذا الالتزام. ونحن قلنا غدا اكبر من كده ونطالب بفتح تحقيق في ملف الترتيبات الامنيه. 2 نطالب بمراجعة مخرجات اتفاقية سلام الشرق التي لم تنفذ. ونحن قاعدين على استرداد حقوقنا وحقوق جماهيرنا، وقضية أكبر من كده، قضية تتعلق بإقليم كامل، وقضية تتعلق بل أننا في مرحلة السلام ازدادت معنا جماهيرنا بصورة يعني باتت تنظر بالخطر، مجاعات طاحنة، عدم وجود أي تنمية، تدمير المرافق الخدمية بصورة مقصودة ومتعمدة من الوالي السابق، وحتى الآن ما في أي بادرة بتاع إنقاذ جماهيرنا من حالة المجاعات الموجودة في كل الولاية، ما في خدمات حقيقية واضحة. ولذلك نحن نحذر الحكومة وكل الوسائل المتاحة بالنسبة لنا نحن كمقاتلين.
بعد ما سمعنا كلام الأستاذ عمر هاشم الخليفة وحديثه عن ملف مسرحي شرق السودان، ننتقل للأستاذ شيب ضرار رئيس مؤتمر البيج القومي عشان يحدثنا عن التهميش وانعدام التنمية والخدمات الأساسية في شرق السودان. اتفضل أستاذ شيب ضرار.
طبعا أنا من حتى السودان كله بكلم ليك. السودان عندنا الحزب الحاكم المؤتمر الوطني دراسة عمر حسن أحمد البشير والنائب الأول بكر حسن صالح والنائب الثاني حسبه. طبعا الناس دول بيديروا السودان بيهمشوا فيها قريبة 80% من السودانيين وبيتعاملوا مع فيها 20% من السودانيين. طبعا القرار في يدهم هم. الناس الموجودين السبع نفر من الرئيس الجمهورية والنائب الأول والنائب الثاني ومثال الجمهورية كل السبع نفر دول كل دول شغال لجهته ولأهله، ما ناس صادقين وكلهم مدين غصم ما مهتمين بالغصم، كلهم باقين قبلية وشغالين لأهلهم فقط. يعني الما عنده زول في المركز بتاع الما عنده ممثل ما هذه الوجوه ولا ما هذه الناس دول يكون شنو مهمش الترمي ما بتصلوا. عندهم منظمات مسميات عندهم جمعيات خيرية كلها اللي نفسهم هم ما عملين للمواطن. فيها 80% مهمشة في السودان الترمي ما بتصلهم الخدمات ما بتصلهم. لو عايزين يقروا ما بيلقوا منها، عايزين يتوظفوا ما يلقوا الوظيفة. وفيه مرافق أمن الخدمة المدنية ممنوع الاقتراب والتصوير لأنه ما أخذنا ناس المركز السبع نفر ولا الثمانية في القيادة في المركز ما أخذنا يدخلوا أهلهم وأخوانهم وناسهم، لكن باقي الناس ممنوعين من المواصفات من الدرائب من البترول الحتات اللي فيها الفايدة السفارات الحاجات اللي فيها خير ما أخذنا هم الجمارك بتلقوا الضباط بأي حاجة فيها الأمن أي حتة فيها خير ما أخذنا هم المهمشين ما لاقين قراية ما لاقين منها ما لاقين توظيف ما لاقين مشاركة ما لاقين تنمية. السودان ما فيه عدل ما فيه مساواة ما في زول شغال للسودان كله الولاء مهمشين لغاية تصل الولاء استلموا وأدوا القسم ليلة ما عملوا حاجة ولا زينة ساكت خاتين ساكت يأخذوا مرتبات هوافز الرياض. يعني أنت تعيش في السودان زي كأنه في سجن لو ما بيقول آية الملكة من الكبسة 8 نفر ولا 9 نفر دول لأن كلنا عايشين في سجن 80% من السودانيين عايشين في سجن. الناس دول القسم خاطئ بعيد ما ناس صادقين بيدوا 5 أوقات وبيظلموا الناس الناس يدوا 5 أوقات يسرقوا الناس يدوا الناس حقوقهم. كل واحد عنده منظمتين جمعيتين لديه هو ولأهله ما في مسؤول ما عنده منظمات ما في مسؤول ما عنده جمعيات خيرية لكن لأهلهم ما للمواطن. والقروش الخاطئة في ماليزيا ولا في الحتات ديك لو كان جابوها اشتغلوا بها التنمية السودان كان يمكن بيجا من الدول المتقدمة. أحمل مسؤولية السودان التهميش شيل السلاح والفقر والمرض والجهل أحمل 8 نفر المساعدين والسواقين ورئيس الجمهورية بحملهم. السودان ما يمشي قدام مدام الوجوه دي موجودة. شرق السودان ما فيه أصل التنمية ما فيه في كلام في الجرائد يدعوا قاعدين يجيبوا التنمية شرق السودان كلهم الناس الماسكين الملفات على شرق السودان كلهم حرامية وأنا أتحداهم يفتوا فيه بلاغ نمشي المحاكم كلهم ناس كذابين عملوا بيوت عملوا بلل. الممثلين لشرق السودان الماسكين التنمية بيقوا هم طلعوا من الفقر لكن شرق السودان إزالة الفقر يعني بقينا أكعب من الأول. يعني ثورة الإنقاذ أنقذت نفسها ما أنقذت الناس الشعب السوداني ما أنقذته بل درتهم. يعني وانا احمل المسؤوليه عمر حسن احمد البشير بكر حسن صالح حسب والمساعدين الاربعه احملهم شغالين لاهلهم ناس قبليين وناس جهويين والناس ما صادقين وناس ما يقيموا القسم. الولاء كلهم قاعدين ساكت البحر الاحمر كسل القضارف كلهم قاعدين ساكت. الارياف دي عشان المواطن مو يشربها ما في مدارس ما في اساتذه مراكز صحيه ما في متابعه ما في يجيبوا معتمد ياخذ مرتب وياخذ نصريات وياخذ حوافز لكن المواطن ما بتصلوا حاجه. انا كرئيس مؤتمر بجل قومي احمل المركز التهميش سبب المركز. لو ادوا صلاحيات للولاء وادوا صلاحيات للمعتمدين وللوزراء وكل زول حملوا مسؤوليته يؤدي واجبه لكن ما في تعليم ما في يعني صلاحيات المركز مانع تشكيل حكومه لما ناس تشكل يقول لك تعلن المركز هم يختار لك ناسك. المواطن يدافع لنفسه بكل الطرق بكل الطرق يدافع لنفسه ما ممكن يموت الموت البطيء أخير أموت بتلقى ولا أموت جعان وعطشان. شرق السودان المواطن فقير كانوا مرتاحين قبل ثورة الإنقاذ. ثورة الإنقاذ ذرتهم. عمر حسن أحمد البشير راجل ما صار وراجل كذاب وراجل ما بيتوقع على كلامه وقال ما بينزل الانتخابات نزل قال تاني ما في اتفاقية إلا أبوجه ماشي وقع في قطر. رئيس دولة لما يبقى كذاب باقي السودان يكون انتهى، لأنه ذول من فوق كذب. عمر البشير شيل الناس كلهم سلاح، مؤتمر بيجا الكفاح مصلى 94 سلاح، ناس دارفور 2003 شالوا سلاح، الجنوب شال سلاح، فصل الجنوب، در السودان. هسا أنا هدي اسم عمر حسن أحمد البشير أقول رئيس دولة السودان المقسمة في جنوب طلع ودارفور على الأبواب، والشرق إن شاء الله النار تحت الرماد. يعني أيوة بتدخول محمد الأمين ده يعني حاجة كان ينشط به الناس والمناضلين كان يحمس بهم. محمد الأمين محمد طاهر بتاعت أذر لك وهشون إنا تباطانا ما كنا بس وحدين ما كنا مخشوشين باسم الوطن والدين، مظلم 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 سودان نفق مظلم مجهول أديم الرؤية، لا أدل لا حرية لا حامش فدرالية لا صيحة ليبرالية، كومونا 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 شرقية من أجل قومية من فترة منسية محرومة من حقها في السلطة والثروة بخطة مدروسة مدروسة في التاريخ، بدأ بفزويزي بدأ بفزويزي الأشهد الأكبر الدوخ الأسكر، من أجلهم سأناضل من أجلهم سأقاتل، أصل النداء المفروض مفروض على البشرية، حقون أري حقون شرقون أري شرقون.
بعد الكلام سمعناه من شيب ضرار رئيس حزب مؤتمر البيجا القومي وحديثه عن التهميش وغياب التنمية في شرق السودان، نستمع الآن للأستاذ عبد القادر محمد صالح وهو حيحدثنا عن انتشار جريمة الاتجار بالبشر وتهريب السلاح والسلع في شرق السودان.
شكرا لكم كثير الأخوة في راديو دبنجا. أنا بعتقد أنه موضوع الاتجار بالبشر هي من المشاكل الكبيرة الآن بتواجه شرق السودان وتواجه الدولة السودانية ككل، بالإضافة لأنه برضو بشكل تهديد للدول الدول العابرة اللي هي في النهاية بتستقبل أعداد كبيرة جدا من المهاجرين أو حتى الناس اللي هم بيكونوا سلع لتجارة الأعضاء وكذا. بعتقد أن الجريمة دي حتى الآن يعني ما لقت الاهتمام الكافي أو الردع المناسب اللي بينتهي منها أو بيحد من أو بيحد من تأثيره. ونحن كشرق السودان بنعاني معاناة كبيرة جدا من المشكلة دي بالذات. بالإضافة إنه نحنا يعني هينا فقدنا عدد هائل جدا من شبابنا، وده برضو جاي نتيجة لأنه في كثير مشكلات هي نتيجة لبعض الإشكالات بالذات الإشكالات الاقتصادية بتدفع كثير من الناس إنه هم يبحثوا عن وطن بديل. أنا بعتقد إنه يعني دور الحكومة غائب تماما وما بذلت العناية اللازمة عشان تحيد من المشكله دي، وهي قد تكون واحده يعني واحده من اسباب نشوء المشكله ذاتها. يعني بالنسبه لنا احنا يعني الان المساله دي مساله غريبه مستغربه وجات في نظام في ظل النظام الحالي. يعني انا ما اعتقد انه المشكله دي كانت موجوده في زمن حكومات سابقه وكده. فبالتالي احنا نقول انه يعني الدوله ما اولت القضيه الاهتمام الكافي من ناحيه بتاعت الرصد من ناحيه بتاعت تجفيف من ناحيه بتاعت معالجه اثار المشكله ذاتها. يعني احنا بنتكلم عن تجاره البشر انه دور الحكومه هو يبقى في غفل المنافذ او منع الناس. نعتقد انه هو دور الحكومه يعني هو يقضي على المشكله من جذورها. يمكن القضيه دي هي الآن قد تكون ظاهرة بشكل كبير جدا في ولايتين القضارف وكسلة، وبالأخص كسلة باعتبار أنها برضو منطقة حدودية. نحن نقول والله يا أخي يعني واحدة من آثار التجارة هي العملية بتاعت الحرب اللي كانت موجودة في المناطق. يعني الناس ما انتهوا من معالجة آثار الحرب اللي كانت في مناطق شرق السودان، ومعروف أن والله الشرق كل ما ينتهي من أزمة بتحل به أزمة أكبر من أختها. بنعتقد انه المسائل دي لو ما تم الانتباه لها ومعالجتها بطريقه جذريه قد تؤدي لاشكالات اكبر. احنا قد نفقد فيها مش بنفقد فيها اشخاص، قد نفقد فيها الوطن ذاته، لانه الان جريمه بقت هي جريمه متعديه الحدود. الجريمه ذاتها يعني بقت عندها يعني اصابع اخطبوطيه، يعني في تهريب بتاع بشر، في تهريب بتاع سلاح، في تحريب بتاع يعني مواد مخالفة للقانون كمخدرات ومشاكل ذلك. والمسائل اللي هي كلها غريبة على مجتمع شرق السودان. احنا برضو بنقول انه الدولة أو الحكومة يعني هي ما بذلت العناية الكافية لأن هي توقف المشكلة ده وتحد منها. آثار الحرب الموجودة على شرق السودان يعني حتى الآن الناس بيعانوا من نزوح، الآن الناس بيعانوا إنه والله يا أخي لا زالت مناطقهم متأثرة، لا زالت في كثير من الغام موجودة، في ناس فقدوا أراضيهم إذا كانت أراضي زراعية، في ناس فقدوا ثروتهم الحيوانية، والآن هم موجودين كناس متسولين على أطراف المدن يعني. فأنا بقول إنه الناس بتلجأ للعملية بتاع التحرير لأنه الطرق الرسمية هي تكون مقفلة، وبعد ذلك إحنا ما يعني برضو من الحياة المهمة جدا إنه العلاقة مع دول الجوار هي ما تبقى علاقة الطابع بتاعها طابع أمني، يعني مفترض يكون في تكامل اقتصادي بين دول الجوار، وهي تربطنا بهم مصالح كثيرة جدا، هم محتاجين لنا ونحن محتاجين لهم، بالتالي لابد من تغنين عملية حركة التجارة بين الدول اللي بتحد السودان عشان في النهاية يكون العائد للشعبين والعائد لمواطنين البلدين وكده. نحن بنقول إنه العملية الاقتصادية إذا ما كانت عملية منظمة فبالتالي بتنشأ يعني مثل هذه الجيوب، يعني العملية بتاعت التضييق على الناس وفرض الضرائب الباهظة. يعني الآن أنا أعتقد إنه والله يا أخي نحن مفترض دول الجوار يعني يكون في تكامل اقتصادي بيننا وبيناتهم، يعني في سياب السلع، لأنه أصلا في النهاية الناس العملية بتاعت الاستيراد والتصدير هي يعني عملية معروفة وبتحكم إجراءات وقوانين، كل ما كانت هذه الإجراءات والقوانين عملية سهلة بتخدم المصالح الاقتصادية للبلدين وكذا، كل ما حصل انتعاش حتى للمواطن العادي.
في ختام الحلقة دي من برنامجكم حديث اليوم نشكر كل من الأساتذة شيبة ضرار رئيس مؤتمر البيجة القومي، والأستاذ عمر هاشم الخليفة رئيس لجنة مسرحي مؤتمر البيجة في ولاية البحر الأحمر، والأستاذ عبد القادر محمد صالح الناشط والمحامي من شرق السودان في حلقة خصصناها بالكامل عن أوضاع شرق السودان. ونشكر أيضا المستمع الكريم على حسن المتابعة، ولما نلاقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم بنقول لكم إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99، أكرر 12.3.99، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص اللي حنستضيف فيه الدكتور فاروق محمد إبراهيم منسق الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، ليحدثنا عما قاله الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير سابقا بأنه لم يقوم باستجوابه ولم يشرف على تعذيبه في المحتقل خلال توليه رئاسة جهاز الأمن في بدايات الإنغاز. أهلا ومرحبا بك دكتور فاروق في راديو دبنجا، ممكن تقول لنا كلامك شنو؟
كلام اللي ذكره كذب، وإنه الدكتور نافع كما كتبت أنا قبل كده في الشكوى اللي قدمت لرئيس الجمهورية، الدكتور نافع أشرف على استجوابي وتعذيبي في مساء الخميس 30 نوفمبر 1989، كون يقسم بالله العظيم إنه ما شافني، هذا كذب وأنا سأقاضيه في المحاكم للإساءة لشخصي، يعني إنه أضاف إضافة إلى ما تعرضت له من تعذيب على يديه يشين سمعتي ويتهمني بالكذب، تعرضت للضرب والركش والتهديد بالاغتصاب والتهديد بالقتل، يعني كل ذلك كان تحت إشراف الدكتور نافع، وكان يستجوبني وكنت أتعرض لهذه التهديدات بينما كان يستجوبني، يعني من خلال الاستجواب هو يستجوبني ويسألني عن أشياء قلتها في اجتماع هيئة الأساتذة، الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم التي كان هو من أعضاء وأنا من أعضاء. هو لم يخفي شخصيته، هو كان واضح وشخص معروف لدي، وكان تلميذي وزميلي في هيئة الأساتذة، وهو الذي أشرف على تعذيبي.
ذكرت أنه كان بيهددوك بشنو؟
التهديد تهديد فعلي بالقتل والاغتصاب وما شابه ذلك. هو موجود نفس الغرفة ونفس المكان، هو موجود وسامع، وهو مشهد عليه. في خلال 12 يوم في بيوت الأشباح أنا كنت قاعد في مرحاض مع عدد آخرين من القادة النقابيين في مرحاض قذر مبتل بالماء، وكنت بتعرض خلال 12 يوم دي زي ما كان بيتعرض الآخرين اللي كانوا موجودين معاي في نفس المكان لنفس المعاملة.
وكم عدد المحتغلين اللي كانوا معاك؟
اللي كانوا معاي من النقابيين أولا في نفس الحمام كان في عكاشة عبد الرحمن من سكرتاري اتحاد نقابات العمال، وكان في هاشم تلب وآخرين، يعني كانوا جي في نفس الحمام. كما أيضا كان في مواقع أخرى في نفس المحل كان في المرحوم صادق شامي المحامي، وهو أدلى بإفادات أيضا مماثلة اللي قدمتها أنا، وكتب كما كتبت أنا عما تعرض لهم التعذيب. وكان في المرحوم محجوب الزبير رئيس اتحاد نقابات العمال، كان في المهندس حاشم محمد أحمد نقيب المهندسين،
أيوة.
وعدد 18 كان معي في نفس المجموعة 18 من القادة النقابيين، أعتقد 8.
والمساحة بتاعته كم؟
متر في 80 سنت حاجة زي دي، ومرحال آخر أيضا صغير كان فيه 8 أشخاص تعرضنا لهذه المعاملة.
وماذا تقول عما تعرضت له داخل المحتغل؟
دي تعامل نافع مدير جهاز الأمن مع المعارضين، دي طريقتهم للتعامل مع المعارضة، يعني تجربة قاسية وسلوك بشع، والإنسان لا يتمنى أنه أي إنسان يتعرض للمعاملة من هذا النوع.
طيب الضرب كان بيتم بواسطة شنو؟
الضرب كان بواسطة أشخاص محترفين بيضربوا بأيديهم وبيلكموا، والضرب جلد السياط.
طيب هتعمل شنو بخصوص ما قاله دكتور نافع بأنه لم يقوم باستجوابك في المحتغل ولم يشرف على تعذيبك؟
أنا قبل كده رفعت قضية للمحكمة الدستورية، لكن ما أمكن أرفع قضية في المحاكم في البداية من الأساس، لأنه في حصانة دستورية لجهاز الأمن، وأيضا التقادم لأنه القضية مضى عليها وقت ما أمكن أنه تنظر فيها المحاكم، عشان كده المحكمة الدستورية ما حكمت لصالحي. الآن القضية يعني أعتقد أنه المحاكم يمكن قضية مدنية، ويمكن المحاكم أن تنظر فيها، وهي شكوى بالإساءة وإشانة السمعة والكذب والضر.
شكرا الدكتور فاروق محمد إبراهيم منسق الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معانا في هذا اللقاء الخاص حول ما قاله الدكتور نافع علي نافع عن عدم استجوابه والإشراف على تعذيبه في المحتغل. شكرا لك دكتور فاروق.
شكرا
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإلى أن نلتقي في لقاء آخر لكم تحياتي وتحيات التيم العامل وتمنياتي إليكم بقضاء أطيب الأوقات.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم حبابكم
حبابكم عشرة أهلا بلا كشرة حبابكم عشرة أهلا بلا كشرة بيننا مودة وكل محبة
حبابكم ينقل سلاماتكم تحياتكم أشواقكم للأهل والأحباب بمختلف مناطق السودان وخارج السودان حبابكم حبابكم حباب
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حبابكم. وكالعادة بنقول لكم البرنامج ده بتاع تحايا، فلو عايزين تسلموا لأهلكم وترسلوا لهم التحايا وتحكوا لهم أخباركم وتعرفوا أخبارهم اتصلوا علينا على الرقم 00313562543355. أكرر 00313562543352. اتصلوا علينا وخلوا أرقام تلفوناتكم ونحن بنرجع نتصل عليكم ونديكم الفرصة عشان تسلموا على الأهل. بنتمنى إنكم تسمعوا أخبار طيبة اليوم عن أهلكم.
حبابكم عشرة.
ألو، من هو معي؟
معك عادل سراج محمد من أبو دريس جبل أويه وحيث الخرطوم.
يا مرحب بك يا عادل سراج وأهلا بأهلنا في جبل أولياء وأبو دريس. اتفضل يا عادل، اتفضل سلم على الأهل.
أنا بسلم على أبو القاسم إلياس حسن وبسلم على حافظ آدم وبسلم على نادر سراج وأخوي عماد سراج وبسلم على مصطفى قسم الله محمد علي وبسلم على كل الناس اللي يمكن أكون نسيتهم يعني وطولت ما قابلتهم. أنا بحييهم وبحيي راديو دبنجا وأنا حقيقة من عشاق القناة بتاع دبنجا على الساتلايت وبشيد بيها وبشيد بالبرامج القديمة خاصة الأخبار اللي بتتعلق بأخبار البلد السياسية والأخبار الاجتماعية وبشدة برنامج بيشتبر إنه برنامج مهم جدا للتواصل. أنا حقيقة بحيي راديو دبنجا وبشيد بيكم جدا وبحيي كل الأصدقاء اللي ذكرتهم واللي ما قدرت إنه أذكرهم.
شكرا لك يا عادل سراج محمد من جبل أولياء ولاية الخرطوم. أشكرك على اتصالك ومشاركتك معنا في البرنامج وبتمنى تحياتك تصل لكل الأصدقاء.
شكرا لدبنجا وتحية لدبنجا تحية كبيرة.
حبابكم عشرة.
ألو، من هو معي؟
أيمن صديق إبراهيم أحمد من منطقة كتم.
يا هلا بك يا أيمن صديق ومرحب بأهلنا في كتم. اتفضل سلم على الأهل يا أيمن.
لا أنا بحيي ناس الدبنجة كلهم وبحيي الأب صديق إبراهيم أحمد وبحيي الأم هنيمة بقرة وبحيي الأب سار محمد محمدين والأسرة في منطقة المنصورة كلهم بحييهم إن شاء الله وفي إخوة الوفقوا بالنجاح اللي اتمنى لهم بمجرد بالنجاح الصف الثاني إن شاء الله. نتذكر الأخ عبد الباس عبد الله في خرطوم و راح عنده زي سنوات وخمس سنوات كان نتمنى له بالرجيل الاهل ان شاء الله وكان الجاي نشوفه عايش ان شاء الله في البلد ان شاء الله.
ايمن صديق احمد اتصلت علينا من كتم بشمال دارفور وسلمت على الاهل، اتمنى انه تحياتك تصل لهم كلهم. بشكرك على اتصالك ومشاركتك، شكرا جزيلا.
حبابكم عشرة.
ألو، من هو معي؟
حماد محمد عادل مغتصب من معسكر قاعدة في تشاد.
أهلا ومرحبا بك، تفضل سلم على أهلك.
أنا بسلم الأسرة في أررا وبكل شعب السوداني ونتمنى في السنة الجاية نكون في سلامة وأمانة. بحيا الأب محمد آدم أحمد حاليا في عرارة، والأم بخيت يحيى إدريس في ضدارك. الأخ أكبر مني أحمد محمد آدم حاليا في مدني، والجميع محمد عبد الجليل. برضو كل أخواتي وبحية عليه وبسلم عليه، وأنا حاليا في مخيم جاجة، وما اتقابلنا معه أكثر من أجر سنة من 2003 ما اتقابلت معه، لكن كان عندي اتصالات يوم من الأيام بالتصل عليه، لكن قطعت لي سنة وشوية.
حماد أنت لك 10 سنة ما قابلت أمك ولا أبوك؟
ولا أبوي ولا أخوي، وأصف في جاجة بس عندي 6 جنة، وأبوي ولا أمي ولا أخواتي زوج شاد من أبنائي برضو مات. ممكن الرقمية 00235 مفتاحات، وبعد عباد النضب الرقمي 6292706. طبعا في إخوان والأخوان والأسرة مشتت، وعارفين طبعا ناطق بتاعي عماد محمد آدم ملقب بالاسم حماد ميلتماك من منطقة أررة. يعني من 2003 أنا لسه حتى الآن السودان ده ما شفت بعيني إلا كان بعبر شاشة، أنا قاعد في ماسكر جاجة.
حماد محمد آدم أنا بشكرك، اتصلت علينا وسلمت على الأهل، أتمنى أنه تحياتك تصلهم كلهم لو كانوا قاعدين في أرارة يسمعوك ويشيلوا رقم تليفونك ويتصلوا عليك، وأتمنى أنه سرتكم يتلم شملة قريب. شكرا لك يا حماد محمد آدم.
نشكركم شكرا شديد جدا في الرابطة بيننا وبين الإخوان المفقودين. يا
معي
حسن محمد مسار أخوك من مراح شمال الشطايا أربكار ولاية جنوب دارفور.
يا مرحب بك يا محمد حسن ومرحب بناس الشطايا ومراية وكاس. اتفضل سلم على الأهل.
أنا بسلم لأخواني في دونغلا، بسلم لحسين محمد مسار، بسلم لنصر خليل، وبسلم لمحمد علي عيسى، وبسلم ليوسف عيسى مسار، وبسلم للناظر أزرق اللجات، وبسلم للخالف مدرمان مريم خليل، وبسلم لكل الأخوان في الشتاية والأخوال ولجميع الأهل.
شكرا لك يا حسن محمد. اتصلت علينا من مراية جوار الشطاية البقع جم كاس بولاية جنوب دارفور وسلمت على الأهل. أتمنى أنه تحياتك تصلهم كلهم. شكرا لك، شكرا جزيلا. ألو منو معي؟
معك محمد أحمد عبد الله. محمد أحمد حجر العسل الشلال الثاني ولاية نهر النيل.
يا مرحب بك يا محمد عبد الله ومرحب بناس حجر الأسل وأهلنا في نهر النيل. تفضل يا محمد سلم على الأهل. تفضل.
بسلم للأهل مصطفى حسن علي كرار بغرية البسابير، وعلي عبد الله بسن مروي، ولجميع الأخوان كلهم في حجر العسل. وحي موسى السر بأهنيه وقوله إن شاء الله تجينا بالعافية والسلامة من السعودية، ولأخونا عبد الرحيم السر ومنتصر السر، واخونا عبد الله حسن علي كرار بالبصابير، وعبد الناصر خربو من الملاحه ومتكل على جد بركات، واخونا اسم محمد بشير، ووالدتنا الحرو عبد الكريم سعيد من منطقه السقاي، وحي اخونا عمر عبد الرحيم من مديم البصابير، والاخ عبد الله البحرين والشاذلي بالبحرين وعلي بالبحرين ومحمد، وحي اخونا الطيب الفتح بالبصابير، ولجميع الاهل بحجر العسل والبصابير والملاحه والشلال السادس.
أشكرك يا محمد أحمد عبد الله، اتصلت علينا من ولاية نهر النيل الشلال السادس وسلمت على الأهل. أتمنى أن تحياتك تصلهم كلهم. شكرا على اتصالك ومشاركتك. ألو منو معي؟
معك عبد الرحمن أدم الدين في ولاية دارفور محلية بحر العرب منطقة راجبين.
مرحب بك يا عبد الرحمن أدم الدين ومرحب بأهلنا في شرق دارفور ومنطقة فرح الحبيل. اتفضل اتفضل سلم على الأهل يا عبد الرحمن.
أحب أحيي الأهل بفرع الحبيل، وأحيي الأهل بأبو مطاري، وأحيي الأهل بكلم، وأحيي الأهل بوكلة، أحيي الأهل عبد الله أدم الدين وعمر أدم الدين وعبد الله الدين والعم عمر الدين وعوض الدين، وأحيي الأخ عبد الله إبراهيم ويونس البجرة، وأحيي الطيب محمود، وأحيي أحمد كساب، وتحياتي لغرز محمد آدم والدساري محمود وكل من يعرف عبد الرحمن أدم الدين.
والناس اللي سلمت عليهم ديل قاعدين وين يا عبد الرحمن؟
الناس الوحيدين موجودين في فرع الحبيل وواحدين في ولاية شرق دارفور
ومتفرجين في مناطق شتى إن شاء الله. يا زول أنا أشكرك على اتصالك ومشاركتك معنا في البرنامج، وأتمنى أنه تحياتك تصلهم كلهم.
الله
يبارك فيك يا أستاذ، جزاك الله خير وبارك الله فيك. ألو منو معي؟
معك آدم محمد أحمد من الأبيض.
يا مرحب بك يا آدم محمد أحمد ومرحب بأهلنا في الأبيض. تفضل سلم على الأهل.
بحيي الأهل كلهم بمحلية سرف عمرة، وبالأخص الوالد محمد أحمد بسرف عمرة خارج بجلي، والأهل بسرف عمرة إن شاء الله كلهم حي الأمارة وحي المدارس وكل الأهل بالجمير. بحيي الأم أحمد خزالي بنيل الأبيض، وبنحيي الأخت عائشة محمد أحمد، والأخ عبد الكريم والخال أحمد والقال حوى بالكثيرة، وكمان ما بنسى بنحيي إذا الدبنجة كلهم ونقول كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله نكون كل خير.
أنت أساسا من سرف عمرة؟
أنا أساسا من سرف عمرة وطالب في جامعة كردفان.
الدراسة عندكم كيف؟ طالب في كلية يا آدم؟
الحمد لله بقرأ علوم قسم الفيزياء الرياضيات إن شاء الله.
ها قربت التخرج ولا يدوب مبتدي؟
الله قربت الحمد لله في المستوى الطالب.
أشكرك يا آدم محمد أحمد، اتصلت علينا من الأبيض جامعة كردفان وسلمت على الأهل بسرف عمرة. أتمنى أن تحياتك تصلهم كلهم.
إن شاء الله تسلم تسلم.
اتصل بدبنجا على الرقم 00313562543355. لو عندك سلام وتحايا للأهل ونحن بنرجع نتصل عليك. شكرا لكل اللي اشتركوا معنا الليلة، وشكر لكم انتو كمان، ولحد ما نلتقي في حلقة تانية لكم مني أطيب التحايا.